بسم الله الرحمن الرحيم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إطلالة جديدة لبرنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا بكم شيخنا.
بارك الله فيكم وأهلا وسهلا.
شيخنا، بين أيدينا اليوم من قول الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وفيه ذكر الله سبحانه أن بني إسرائيل عندما قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أخذتهم الصاعقة، والله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بأنه أحياهم بعد موتهم ليتوبوا من بغيهم، وفي ذلك تخلص لهم من العقاب والفوز بالثواب. أولا نريد أن نربط بما تيسر بين مقطع اليوم لتسلسل الأفكار ومقطع الحلقة السابقة، ثم ندلف بمشيئة الله تعالى لحديث عن آيات اليوم. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فإن القرآن هو الآيات البينات التي تجذب العبد إليها جذبا. وهنا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه قد أنعم على بني إسرائيل إنعاما إجماليا، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا إنعام إجمالي. وقال بعد ذلك، كرر الآية فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهذا أيضا إنعام إجمالي، ولاحظ أنه تلطف معهم وخاطبهم كما سبق أن بينا في حلقات ماضية. الآن بدأ يعدد بعض هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن الله تعالى أراد أن يعدد لهم بعض أبرز هذه النعم الكبار تفصيلا، فذكر خمسة أصناف من النعم فيما سبق. اليوم الصنف السادس. الأصناف الخمسة ما هي؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون، هذا الصنف الأول أو الإنعام الأول التفصيلي. ولاحظ عندما نقول الإنعام الأول التفصيلي، مثل ما نقول من نعم الله على الإنسان أن خلق جسده، والجسد هذا يحتوي على مليارات المليارات المليارات التي لا تحصى من النعم، يكفيك فيها النفس، كيف يمكن أن تحصي النفس؟ وإذا لما نقول خمسة أصناف فإن نعني أصناف كبار تدخل تحتها نعم عظيمة كثيرة تفصيلية. الصنف الأول من الأصناف الخمسة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وقال الله في آخرها: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والمقصود ببلاء إما بلاء يعني ابتلاء شديد وامتحان شديد عندما كان فرعون يفعل بكم كل هذه الأفاعيل، وإما بلاء يعني نعمة أي الإنجاء نعمة. فبلاء تأتي بالمعنيين، إما تأتي بمعنى الامتحان وإما تأتي بمعنى النعمة. طيب، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: وإذ فرقنا بكم البحر.
هذا العام الثاني.
هذا العام الثاني. الصنف الثالث: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة.
هذا الإنعام الثالث.
الإنعام الرابع: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
هذا الإنعام الرابع.
الخامس: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم بعد تلك الفعلة العظيمة الشديدة النكراء، وهي أن الله بعد كل هذه النعم وبعد أن عرفهم بنفسه من خلال رسوله موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وأنبياء الله أجمعين، بعد ذلك كله قاموا يعبدون العجل، يتخذون إلها من عند أنفسهم، وعلى الرغم من ذلك تاب عليهم.
هذا
الخامس. السادس اليوم: قال الله سبحانه وتعالى عن السادس: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طيب، السؤال: أين الإنعام هنا؟ نقول الإنعام أن الله تعالى اختصهم واصطفاهم وميزهم بأن سمعوا كلامه، فلما سمعوا كلامه طمعوا أن يروه. طيب، يعني كيف سمعوا كلامه؟ نقول نعود إلى ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآيات: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال المفسرون: موسى عليه السلام بعد أن حرق العجل ودمره اختار قومه 70 رجلا لميقات ربه، كما قال تعالى في سورة الأعراف.
نعم.
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اختارهم وأخذهم معه إلى الطور والله سبحانه وتعالى ناجى موسى، أرادوا أن يسمعوا ما يقول الله تعالى لموسى، فسمعوا ما يدل على وحي الله تعالى لموسى، عند ذلك طمعوا وقالوا لا نؤمن بهذا حتى نرى الله جهرة. وهؤلاء هم خيرة بني إسرائيل الذين هم 70 رجل الذين اختارهم موسى لميقات ربه سبحانه وتعالى. عند ذلك لما تعاظمت أنفسهم، لاحظ هنا، لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لم يقولوا هذا لأنهم أرادوا ما أراده موسى لما قال لربه: ربي أرني أنظر إليك. الآن ينبغي نفرق بين سؤالين. السؤال الأول أن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك. والسؤال الثاني سؤال بني إسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين أن موسى سأل ربه سؤال محب متشوق طائع منيب مؤمن بربه أصلا، فطمع لمكانته ومحبته عند ربه أن يزداد إكراما برؤية ربه. والله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى لموسى لن تراني أي في الدنيا، وإلا في الآخرة يعطي الله سبحانه وتعالى من الأبصار والأسماع ما يمكن به الإنسان أن يرى ربه، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن هذا سؤال موسى سؤال المخبت المنيب المحب، كما قال الشاعر قوم يخالجهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه، فهو عرف مكانته عند ربه. طيب سؤال بني إسرائيل، هل كان سؤال بني إسرائيل في مكانه؟ موسى عليه السلام سؤاله واضح أنه كان في مكانه، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى له أنه لا يمكن أن تراني في الدنيا لن تراني، وبين له أن جسده لا يتحمل ذلك، وتجلى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي ما استطاع الجبل أن يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى، وخر موسى صعقا. طيب هذا موسى عليه السلام. بنو إسرائيل، نقول بنو إسرائيل كان سؤالهم كسؤال المشركين، كسؤال عبدة الأوثان، سؤال استكبار واستعظام قائم على الإنكار، هذا شيء عجيب. طيب هل هذا خاص بهؤلاء السبعين؟ نقول هذا قول لبعض المفسرين أنهم قالوا هؤلاء السبعون الذين جاءوا مع موسى عليه السلام هم الذين طلبوا هذا، وبعض المفسرين لا، يقولون بأنه أصلا بنو إسرائيل بعد أن حطم موسى العجل أو قبل أن يحطم العجل، خلاف بين المفسرين، طلبوا رؤية الله سبحانه وتعالى وأبوا أن يكتفوا بوجود رسول مكلم وهو موسى عليه السلام. طيب سؤال بني إسرائيل قلنا مثل سؤال عبدة الأوثان، أين عبدة الأوثان سألوا نفس السؤال الذي سأله بنو إسرائيل؟ في سورة الفرقان يقول الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ربنا قال الله لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. إذن سؤال موسى سؤال عبد منيب مخبت محب لمولاه، سؤال بني إسرائيل وعبدة الأوثان من مشركي العرب سؤال استكبار واستعظام، وهو أنهم أعظموا أنفسهم وجعلوا لهم مكان لدرجة أن يشترطوا على الله أن يفعل كذا ولا يفعل كذا، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فلذلك فورا الله سبحانه وتعالى عاقبهم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، فالله سبحانه وتعالى سلط عليهم الصاعقة. إذن فهمنا الآن هذا الإنعام السادس. الإنعام السادس أن الله اجتبى خيرتهم ومكنهم من أن يروا موسى وهو يوحى إليه، حتى بعض المفسرين قالوا بأنهم سمعوا كلام الله، وهذه مسألة فيها نظر أنهم سمعوا كلام الله، لكن هم رأوا علامات تدل على وحي الله سبحانه وتعالى لموسى، وكذلك بعض المفسرين كما بينا في موضوع سماعهم لكلام الله. إذن هذا إنعام سادس. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. إذن فهمنا الآن الربط بين الآيات، نعم، وفهمنا هذا الإنعام السادس. جميل. تعال بنا إلى تفسير تحرير هذه الآية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. والله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا السؤال سؤال استكبار واستعظام لأنفسهم أمام ربهم، بدلا من أن يكون سؤال عبودية وحب، بدليل قوله تعالى في سورة النساء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا إيش؟ أرنا الله جهرا. نعم. طيب نأتي إلى الآية وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم الآن الخطاب لمن؟ وإذ قلتم لبني إسرائيل. طيب لما قال الله وإذ قلتم نزل القرآن على أحفاد هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام، القرآن إنما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وخوطب به أحفاد هؤلاء، يعني اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا الذين قالوا هذا الكلام، وإنما الذي قال هذا الكلام هم أسلافهم أجدادهم من قبل. طيب فكيف قال الله وإذ قلتم يخاطب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه اللطيفة الآن، لماذا قال وإذ قلتم فخاطب به من كان حيا في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا إنما الذين كانوا في عهد موسى أسلافهم. نعم. طيب لماذا؟ نقول الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبالتالي الأولاد لا يسألون عن عمل الأجداد، والأجداد لا يسألون عن عمل الأولاد الأحفاد. قال سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إذن لماذا قال الله للأحفاد وإذ قلتم يا موسى؟ نقول لأن هؤلاء الأحفاد اتسموا بالكبر ذاته والعناد ذاته واللجاج ذاته الذي كان عند الأجداد، وكأن الله تعالى يواسي نبينا صلى الله عليه وسلم يقول انظر هؤلاء الذين لم يؤمنوا بك، مع أنهم كان ينبغي أن يكونوا أول المؤمنين لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تأسى ولا تحزن، هؤلاء قد قال أجدادهم لموسى كذا وكذا. فالكبر الذي عند الأحفاد هو ذاته الكبر الذي كان عند الأجداد. جميل. ولذلك خاطرهم كأنهم أحياء، وإذ قلتم أي في أشخاص أحفادكم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، الآن اللطيفة الثانية، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. الإيمان يتعدى بالباء، تقول آمنت بك، آمنت بالله مثلا وكتبه ورسله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الإيمان يتعدى بالباء، لكن الله هنا قال وهو يحكي كلام بني إسرائيل لن نؤمن لك مش بك. طيب لماذا قال لن نؤمن لك ولم يقل لن نؤمن بك؟ الجواب على هذا أن الله تعالى أراد أن يضمن الإيمان معنى الإقرار، أي لن نؤمن بك ولن نقر لك. لن نؤمن بك أي إيمانا في القلب، ولا حتى لن نعترف باللسان، لأن هناك درجات. الدرجة الأضعف أن يقر الإنسان ويعترف باللسان بأن فلان صادق، ولكن لا يدخل في الإيمان، لا يؤمن. مثل أمير بن أبي الصلت، هو أقر بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يؤمن، لم يؤمن بقلبه. وكذلك مثل أبي طالب المشهور أنه أقر بلسانه، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكنه ما صدق بقلبه. فإذا الله سبحانه وتعالى أتى بالعبارتين في أوجز عبارة، فلما قال عنهم لن نؤمن لك أي لن نؤمن بك يا موسى ولن نقر لك بصدقك، خلاص انتهينا من هذه اللطيفة الرائعة. التي بعدها، إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. طيب ما معنى جهرة؟ الجهر عادة يكون للصوت، يقال فلان جاهر بصوته، فهو إذا الإظهار كما قال تعالى وإن تجهر بالقول. فالجهر يكون للصوت، نقول الجهر يكون للصوت وللصورة. فقوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي حتى يظهر لنا عيانا، أو حتى نراه رأي العين كما قال المفسرون رحمهم الله تعالى. جهرة يعني علانية، واضحا نراه بعيننا كما نرى أيادينا أو كما نرى أمورنا المادية التي حوالينا. هذا يدل على شدة المادية الطاغية على بني إسرائيل،
هم بذلك بلغوا أعظم أنواع الجحود،
أعظم أنواع الكبر والاستكبار والإعظام لأنفسهم. ومرة أنا سمعت مسلم أمريكي يقول ناقشتنا بعض هؤلاء الأحبار حتى أذعن لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، ولكن قال انظر بنو إسرائيل لم يؤمنوا لموسى في عهد موسى، فكيف يؤمنون لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. يعني صدق. شيء من الكبر عجيب، وسنبين إن شاء الله بعد ما ننتهي من الآيات لماذا هذا كله، لماذا ذكر الله هذا التفصيل الشديد عن بني إسرائيل، لأن هذا من أعظم ما يكون في الآيات. ولكن دعنا نكمل الآيات.
جميل.
قال لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طيب فأخذتكم الصاعقة، ما هي الصاعقة؟ الصاعقة هو الشيء المهول، ولذلك يقول الطبري رحمه الله تعالى وأصل الصاعقة كل أمر هائل رآه أو عاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب، أو إلى ذهاب عقل وغمور فهم، أو إلى إغماء. إذن الصاعقة هو الشيء المهول الشديد، إما الصوت، ومن ذلك قد يقال للرعد صواعق، وإما ليس الصوت بل الضوء الذي هو البرق، ولكن البرق الذي يرسل على شكل صاعقة فيدمر ويخرب ويفسد الأرض أو يفسد الإنسان، هو عبارة عن شيء كهربائي. إذن الصاعقة هو كل شيء عظيم مهول سواء سمع أو رؤي، ويترتب عليه إما الإغماء في أقل الأحوال، وإما تحير العقل الشديد، وإما الموت والدمار. وإما يدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال وخر موسى صعقا. خر موسى صعقا يعني أنه سقط وأغمي عليه، أو أنه سقط وذهب إدراكه لفترة محددة ثم أعاد الله سبحانه وتعالى له إدراكه، فهو إذن ليس موتا، بينما هنا موت. هنا الصاعقة بلغت أشدها فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أي فترتب على ذلك موتكم، بدليل قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم.
يعني نستطيع أن نفسرها الشيخ فأخذتهم الصاعقة بأن الصاعقة هنا بمعنى الموت.
واختلف المفسرون ما هي الصاعقة، هل كان زلزالا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف قال فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، فقيل بأنه زلزال أخذهم خطفة وماتوا على إثر ذلك، وقيل بأنه نار تحرق وعذاب، وهذا قول لبعض المفسرين أيضا. فالمقصود أنه شيء عظيم أفضى بهم إلى الموت. شيء عظيم من العذاب أفضى بهم إلى الموت، سواء كان هذا العذاب سمع أو رؤية أو كان زلزالا أو رجفة أو غير ذلك. قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم
تنظرون.
وقلنا بأن الصاعقة ليس كل صاعقة عبارة عن عذاب، بدليل قوله تعالى وخر موسى صاعقة، فهو الشيء المهول العظيم الذي يصيب الإنسان، قد يكون عذابا وقد لا يكون. في حق هؤلاء عذاب، في حق موسى لم يكن عذابا، وإنما ما ترتب من الأمر الشديد بعد أن اندك الجبل. قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طيب كيف تنظرون؟ بعضهم قالوا تنظرون يعني ينظر بعضكم إلى بعض، أي أنهم أعطوا أجزاء من اللحظات من الثواني قبل أن يموتوا، بحيث كان يرى بعضهم بعضا يتساقطون. وهذا يحصل عند الحادث الشديد في الطرقات، نسأل الله يسلمنا وإياكم، نسأل الله العافية والمسلمين أجمعين. بعض الناس فورا لا يرى شيئا، يغمى عليه أو يموت لا يرى شيئا، وبعضهم تلقى له أجزاء من الثانية فيرى شيء من الحادث ثم يحدث له الإغماء أو الموت بعد ذلك. قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعثناكم من بعد موتكم، البعث هو إثارة الشيء، يقال فلان بعث راحلته يعني أثارها من أجل أن تتحرك. وقد بينا بأن من أقوال المفسرين أن هذا كان عندما اختار موسى 70 رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى. طيب ثم بعثناكم بعد موتكم، قبل أن نغادر هذا المكان، هل هذه الآية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم صاعقة وأنتم تنظرون تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى؟ نقول نعم، هذه الآية تدل على أن الله لا يرى في الدنيا، وعلى أن سؤال الاستعظام سؤال الكبر هذا منهي عنه في أصله. فنقول إذن وكيف الرؤية في الآخرة؟ نقول الرؤية في الآخرة قد ثبتت بآيات أخرى، وبين الله سبحانه وتعالى أن من عذاب بعض المعذبين يوم القيامة أنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. إذن هذه الآية لا تدل على انتفاء الرؤية في الدنيا والآخرة، وإنما تدل على انتفاء الرؤية في الدنيا. ولا يأتي واحد يطرح هذه الآية ويستدل بها كذا، لأن نقول أن سبب العذاب هنا ليس سؤال الرؤية، وإنما سؤال الرؤية بكبر واستعظام وإعطاء للنفس ما للأنبياء أو الملائكة المقربين، مع أن الأنبياء منهم موسى عليه السلام طلب رؤية الله سبحانه وتعالى ولم يره، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأما أمر الآخرة فقد بينه الله سبحانه وتعالى، وبين أنه يعيد بناء أجساد الناس بناء جديدا، من ذلك قوله تعالى فبصرك اليوم حديد. طيب ننتقل الآن ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول أحييناكم وأنتم تشاهدون، أحييناكم وأعدناكم بعد أن متم، وحسى أن يكون في ذلك إنعاما عليكم فتتوبون وتعودون إلى الله. فهذا يمكن أن نجعله الإنعام السابع، ويمكن أن نجعله تابعا للإنعام السادس. نعم. طيب لعلكم تشكرون، والأصل أنهم ينبغي أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، وأن يزهوا بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم هذه النعم، وأن يبدأوا فيظهروا الخضوع والخشوع والركوع والسجود، ويصدقوا مع الله سبحانه وتعالى كما قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال القائل هو الرب من يقرع على الصدق بابه يجده رؤوفا بالعباد رحيما. الآن الإنعام السابع، إذا جعلنا ما سبق كله إلى الإنعام السادس. نأتي إلى الإنعام السابع. قال وظللنا عليكم الغمام، الغمام جمع غمامة، والغمامة هي السحابة، قيل السحابة الداكنة السوداء، وقيل السحابة البيضاء، وتسمى غمامة لأنها تغم السماء فتحول بين رؤية الإنسان وما يوجد في السماء، مثلا الشمس ولا القمر وهكذا، بالإضافة إلى أنها تظلل الإنسان. وغالب السحابة التي تظلل الإنسان هو السحاب الداكن، فيستر السماء عن أعين الناظرين، وكل مغطى العرب تسميه مغموما، فهذه الغمامة. وظللنا عليكم الغمام يعني أتيناكم بالغمام الذي يجعل شعوركم بالجو باردا عليلا بعيدا عن حر الشمس. متى هذا؟ كان هذا في صحراء سيناء عندما كتب عليهم وضرب عليهم التيه، فصار الغمام مثل سقف القصر الذي يؤويهم
من حر الشمس،
من حر الشمس، ويعطيهم الشعور بالبرد والاعتدال والهواء العليل مع أنهم في صحراء. بعد ذلك قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى. طيب هم أصلا قاموا، هؤلاء القوم عجيبون، هؤلاء بني إسرائيل، لما قال لهم موسى عليه السلام ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، وقاموا يشترطون ويشترطون، فلما غضب الله سبحانه وتعالى عليهم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. عند ذلك بعد ما تركوا موسى وقد دعا عليهم فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وجدوا أن الله قد حرم عليهم هذه الأرض المقدسة 40 سنة، فرجعوا إلى موسى عليه السلام وطلبوا منه الظل، فدعا الله سبحانه وتعالى فأعطاهم الغمام. طلبوا من موسى اللحم الأكل فأعطاهم الله سبحانه وتعالى ألذ أنواع لحم الطيور وهو السلوى. طلبوا من موسى عليه السلام الشراب فأعطاهم الله المن. بالنسبة للمن اختلف أهل العلم بالتفسير في معنى المن، فبعضهم قالوا المن هو مثل الثلج، بعضهم قالوا هو عبارة عن حب مثل الثلج أي في بياضه، بعضهم قالوا هو شراب، وبعضهم قالوا كان ينزل عليهم كالعسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه، بعضهم قالوا هو خبز في غاية اللذة وهو شديد البياض وهو يشبه هذه الأيام الدقيق الأبيض. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورد عنه في صحيح البخاري أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والكمأة هي التي يسميها الناس هذه الأيام أو أقرب شيء يسميها الناس هذه الأيام الفقع، وهو موجود ويعرفه أهل قطر ويعرفه أهل الجزيرة العربية، لكن أقرب شيء للمن
يمكن الزنجبيل أيضا،
بعضهم قالوا بأنه الزنجبيل، بعضهم قالوا غير ذلك. وأقرب شيء للمن هو شيء يتكون في العراق، شيء عجيب جدا، نفس وصف عدد من المفسرين، ينزل في الليل ندى مثل النداء على الأشجار، يضع الناس له بسط من تحت ويهزون الأشجار فينزل عليها، ينزل على هذه البسط. وإلى الآن هو معروف في كردستان، في كردستان العراق
الاسم
يسمى في كردستان، لا أدري هل يسمونه المن أم اسم آخر، لكن أنا سألتهم عنه وأعطوني شيء منه. بعض المفسرين يقولون هو صمغة، كلمة صمغة يعني يشبه العسل في لزوجته، ولكن قد يجفف فيصبح في غاية البياض وغاية الحلاوة هذا المن. فالشاهد الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الأكل الذي هو قريب إلى الخبز والحلوى، وأعطاهم اللحم الذي هو السلوى، والسلوى هو طائر السماني.
يعني شيخنا نستطيع نقول في المن كما قال بعض المفسرين اسم الجامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب،
بعضهم قال هذا، ولذلك قالوا بأن اشتقاقه من المن لأنه ممنون، ممنون ليس ممنون معنى مقطوع لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، ليس هذا المقصود، وإنما ممنون يعني منعم به.
نعم.
أما السلوى فالسلوى هو طير السماني، هو الطير سمين أكبر من الحمامة، قريب من الحمامة ولكنه أسمن منها، وهو أيضا في غاية اللذة. وذكر بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى لو أعطينهم طعاما من أقل طعام أهل الأرض، أي وجودا، فكان يأتيهم فيأخذون منه ما تيسر ليومهم، فإذا أخذوا زيادة عن يومهم فسد، إلا يوم الجمعة فإنه يأتيهم ما يكفيهم ليوم الجمعة ويوم السبت، باعتبار أن يوم السبت كما قالوا لا ينزل عليهم حيث اتخذوه عيدا. طيب هذا وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ثم قال الله كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني أن الله تعالى خاطبهم فقال لهم بعد ذلك كلوا من طيبات. طيب ما معنى طيبات؟ بعض المفسرين قالوا طيبات يعني الحلال، وبعضهم قالوا لا، طيبات يعني الشهيات، المشتهى المشتهيات، يعني أنا لم أعطيكم رزقا أي رزق، وإنما من أطيب وألذ أنواع الرزق، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا.
لكن هنا يا شيخ كأنه أعطاهم رزقا لا يحصل نظيره في المدن للمترفين، يعني
هذا الرزق شك أنه كان للمترفين، ولذلك من عجيب أمرهم بعد ذلك سيذكر الله أنهم ضجروا من أكل المترفين، فقاموا قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. وهذا يدل على شدة تقلب أهوائهم. بنو إسرائيل أهم صفة اتسموا بها العناد والاستكبار والاستعظام وشدة الملل وتبعية الأهواء، فمرة يطلبون هذا ومرة يرغبون عن هذا، والله سبحانه وتعالى جعل العبادة قائمة على مقاومة الهوى، على الخوف من الرحمن الأعلى وعلى مقاومة الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
جميل.
طيب قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول لما عصوا الله سبحانه وتعالى ولم يشكروه ولم يعبدوه، أيظنون أنهم بذلك يمكن أن يظلموا الله سبحانه وتعالى، أن ينقصوا من ملكه؟ كما قال تعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلما يظلم الإنسان لا يظلم إلا نفسه، قال الله سبحانه وتعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله سبحانه وتعالى لا تضره معصية عاص، ولا ينقص من خزائنه ظلم ظالم، ولا تنفعه طاعة مطيع، ولا يزيد في ملكه عدل عادل، بل نفسه يظلم الظالم وحظها يبخس العاصي. قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى هذا أيضا يمكن نستنبط هنا قاعدة لطيفة، وهي أن كل ما يطلبه الدين من العبد فهو لنفسه. تصلي، هل تصلي لأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صلاتك؟ تصلي لأنك تحتاج إلى الصلاة. تصوم لأنك تحتاج إلى الصوم. تزكي لأنك تحتاج إلى الحج. تجاهد في سبيل الله لأنك تحتاج للجهاد في سبيل الله. تنصر المظلوم لأنك أنت الذي تحتاج إلى ذلك. إذن كل عبادة سواء أكانت عبودية محضة أو كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية هي للناس فرادة أو جماعات. فلما قال الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي لما تركوا العبادات هم دمروا أنفسهم بذلك، سواء كان هذا التدمير في الدنيا أو كان في الآخرة. وعلى سبيل المثال لما حرم الله علينا الخمر، حرم علينا الخمر لمصلحة عقولنا وأجسادنا. طب لما حرم الله سبحانه وتعالى علينا الخبائث، لمصلحة عقولنا وأنفسنا. لما أمرنا بالصيام، لمصلحة أجسامنا ومجتمعاتنا. ظهر ذلك أو لم يظهر، لكن ينبغي أن تتيقن أنك إذا تركتها فإنك تظلم نفسك، تبخس نفسك حقها. وعلى هذا تدري ما معنى هذا هذا الكلام وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شوف تعبير القرآن تعبير تطير به الأرواح. انظر لماذا قال الله سبحانه وتعالى إن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أنا إذا كسلت عن القيام لصلاة الفجر في الجماعة فينبغي أن أعلم أنني كالذي سلط علي واحد فضربني ظلما، هل أقبل لنفسي أن يأتي فلان فيضربني ظلما أو يأتي فيأخذ مالي ظلما؟ طبعا. كذلك عندما تترك صلاة الفجر أو عندما تترك طاعات ربك في طاعة الوالدين أو عندما تترك طاعات ربك في نصرة المظلومين فإنك تظلم نفسك، وهذا من أعظم قواعد القرآن سيأتي تفصيله فيما بعد. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، المقصود بالقرية هنا المدينة، وتطلق القرية على المدينة في القرآن الكريم كما في قوله تعالى وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وسأل القرية وقد سماها المدينة في نفس السورة في سورة يوسف عليه السلام، فقال وقال نسوة في المدينة، فسماها القرية وسماها المدينة، فالقرية تطلق على المدينة وهي مجتمع الناس حيث توجد حضارتهم واستقرارهم ورخاؤهم. فقال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أي بدل أن تبقوا في التيه، بدل أن تبقوا في الصحراء قبل أن يضرب عليهم التيه، بدل أن تبقوا في الصحراء ادخلوا إلى المدينة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وقالوا بأن موسى عليه السلام من كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل رجلا، وهم 12 ولدا من أولاد يعقوب عليه السلام، القبائل تعود إلى 12 ولدا، فأخذ 12 رجلا 12 نقيبا وأمرهم بأن يذهبوا ليستكشفوا الأرض المقدسة. والأرض المقدسة قيل هي أريحة وقيل هي بيت المقدس، والمقصود أنها فلسطين. وجدوا قرية فيها أطايب السمن واللبن والعسل من أبرك الأراضي، ووجدوا قوما جبارين يسكنونها من عبدة الأوثان، فرجعوا. فأما 2 من 12 وهم الذين قال الله عنهم قال رجلان من الذين يخافون، فبينا أنهما نجحا في المهمة ورغب بني إسرائيل في أن يدخلوا هذه الأرض وأن يجهزوا أنفسهم لدخول هذه الأرض. وأما العشرة فإنهم ذموا القرية وأحدثوا الفزع والوجل والرعب في بني إسرائيل من سكان تلك القرية، فلذلك نكص بنو إسرائيل وأبوا أن يدخلوا، وقالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، كما هي القصة بتفصيلها في سورة المائدة. قال الله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، طيب الذي قال لهم ادخلوا هذه القرية الله ولا موسى؟ موسى عليه السلام بدليل قوله تعالى في سورة المائدة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. طيب لماذا قال الله وإذ قلنا؟ ليبين الله سبحانه وتعالى أن موسى كان رسولا مبلغا، فكيف يستجيبون لله؟ الله الذي أمرهم، فقاموا يتعنتون على موسى، وهذا دأبهم سيأتي بعد قليل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا وتتخذنا هزوا. طيب موسى هذا أحضر هذا الكلام من عنده، لماذا لا يعظمون كلام الآمر الذي موسى عليه السلام مجرد رسول عنه؟ فقال الله وإذ قلنا، إذن كلمة قلنا ليبين أن موسى ما يأتي بالشيء من عند نفسه. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، فإذا علموا أنه وحي وعرض من ذلك استنكفوا واستكبروا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. طيب حيث شئتم، قدم حيث شئتم على الرغد، لماذا؟ لأنه في الحقيقة هم كانوا يأكلون رغدا في الصحراء، كانوا يأكلون طائر السمان وكانوا يأكلون المن، فماذا يريدون أكثر من ذلك؟ ولكن حيث شئتم أي وسع لهم، لأن المدينة أمور الاستفادة والانتفاع بها أكثر من الصحراء. فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي هنيئا وافرا حسنا لا حساب عليكم فيه. قال وادخلوا الباب سجدا. ادخلوا الباب سجدا يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا، فقيل يدخلوا الباب سجدا يعني ركعا، لأنه يتعذر على الإنسان أن يدخل وهو ساجد، لأن السجود هو عبارة عن سكون لا حركة فيه، فقيل بأن السجود هنا بمعنى الركوع. وقيل السجود هنا في الحقيقة معناه الانحناء الزائد العظيم، كما انحنى النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة، فانحنى حتى كادت لحيته أن تلامس بل لامست ظهر الرحل. فالمقصود أن يدخل الإنسان وهو خاضع خاشع مخبت، كما قال الشاعر يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا، يعني طورا خضوعا وطورا دعاء. إذن وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقولوا حطة، اختلف أهل العلم في معنى كلمة حطة اختلاف كثير، فبعضهم قالوا حطة كما يقول الطاهر بن عاشور هو قول يدل على الخضوع والمسكنة على هيئة الشحاتين، أي ادخلوا بدايات القرية ولا تظهروا أنكم قوم أشداء وأقوياء فتظاهروا بالمسكنة حتى تتمكنوا من عدوكم. بعض أهل العلم قالوا لا، وهو قول ابن جرير الطبري وهو القول الذي يميل إليه كثير من المفسرين، أن معنى حطة يعني حطط عن ذنوبنا، والمقصود بهذا أن يقولوا ما يؤدي إلى حط الذنوب. فقال بعض المفسرين كأن يقولوا لا إله إلا الله، وقال بعض المفسرين كأن يقولوا أستغفر الله، أي فيدخلون على هؤلاء القوم الجبارين وعليهم من الإخبات والخشوع في هيئتهم من خلال قوله سجدا، أي انحناء أو خضوعا، وكذلك في القول. إذن هذا في الهيئة، الهيئة السجد.
نعم. نعم.
والقول حطة. الاستغفار حطة.
نعم.
وبعضهم قالوا حطة معناها احطط عنا ذنوبنا. قال الله سبحانه وتعالى نغفر لكم خطاياكم، أي إذا فعلتم ذلك فإنما سنغفر لكم خطاياكم، والخطايا هي الذنوب المهلكات. نغفر لكم خطاياكم ثم قال ماذا؟
وسنزيد المحسنين.
يقول أنتم على أحد صنفين، إما بعضكم مذنبون مسيئون عاصون، فهؤلاء إذا فعلوا ذلك ستغفر خطاياهم، وإما بعضكم ليس مذنبا وإنما هو محسن، نحن سنزيده إحسانا في إحسانه، وسنزيد المحسنين، سنزيده حسنات على إحسانه، أو سنزيده إحسانا على إحسانه، أي سنوفقه لأن يزداد من الحسنى لتتكاثف له أعمال الدرجات والكفارات والمغفرات. وبعضهم قالوا بل المقصود وسنزيد المحسنين أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم إذا فعلوا ذلك فإنه سيذهب عنهم جميع الذنوب التي كانت منهم، وسيعتبرهم محسنين فيزيدهم حسنات على ما قدموا. ولا شك أن الله ذو الفضل العظيم. هل فعلوا ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى لم يفعلوا ذلك، قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال عجيب هؤلاء الناس، سبحان الله، الله الذي يأمرهم ويعطيهم هذه النعم ويعطيهم أبسط التكليفات مع أوفر الدرجات أوفر الحسنات، فرغم ذلك يبدلون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال دخلوا متزحفين على أوراكهم، أي لما دخلوا في عهد يوشع بن نون، أما في عهد موسى فقد حرمت عليهم، دخلوا في عهد يوشع بن نون الأرض المقدسة، بدلا من أن يدخلوا على الهيئة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى دخلوا متزحفين على أوراكهم، أي أنهم دخلوا على عكس هيئة السجود، على عكس هيئة الانحناء، فبدلا من أن يدخلوا كالساجدين دخلوا وهم يعطون التي يدخلونها ظهورهم.
نعم.
متزحفين على أوراكهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال لما قيل لهم قولوا حطة، بدلا من أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة، فقيل هذا رمز للاستهزاء والسخرية من كلام موسى، وقيل غير ذلك، والمقصود أنهم بدلوا وغيروا ولم يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، فاستهزأوا بالكلام الذي أعلنه موسى، فقالوا بأن فتح الأرض كمحاولة ربط حبة بشعرة، هذا بعضهم قالوا، بعضهم قالوا كأكل حبة مع شعرة تخنق آكلها، والصحيح من ذلك أنهم استهزأوا من كلام موسى، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقوله قولا غير الذي قيل لهم يعني أنهم غيروا كل التغيير، كما في قوله تعالى وسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال الله بعد ذلك يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي أن الله يأمرهم بشيء وهم يأتون شيئا آخر غير الذي يأمرهم به، فإذا هنا غيروا كلام الله وبدلوه ولم يأتوا به، مع أنهم يزعمون أنهم على ديانة موسى. وحاصل الأمر إذن أن الله أمرهم أن يخضعوا عند الفتح بالفعل والقول، بالفعل قلنا سجدا والقول حطة، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل بفعله وقوله خاضعا خاشعا، وهذا يدل على فضيلة أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، ما معنى رجزا؟ الرجز بالكسر هو العذاب، أما قوله تعالى والرجز فهجر، الرجز بالضم فالمقصود بها الأوثان، أما الرجز هنا فالمقصود به العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون إنه رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا
يفسقون.
السؤال لماذا قال الله فأنزلنا على الذين ظلموا، وهو قد قال فبدل الذين ظلموا، كان يمكن أن يقول الله فأنزلنا عليهم.
نعم صحيح.
لماذا عاد الاسم الظاهر؟ قالوا لبيان أن الذي عذب فقط هم الظالمون، مع أنهم أكثرية فيهم، لكن هناك مثلا رجلان لذان يخافان ما عذبهم الله، كذلك موسى وأخاه ما عذبهم الله، ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، فإذا هو عاده لبيان أن الذي خص بالعذاب هم الذين ظلموا. طيب لماذا قال بما كانوا يفسقون على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا
يفسقون؟
نقول لأن الظلم قد يطلق على الصغيرة وقد يطلق على الكبيرة، شوف اللطيفة هنا، الظلم يطلق على الصغيرة كما في قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا في قصة آدم عليه السلام، وآدم نقول لم يرتكب كبيرة وإنما أقصى ما قاله بعض المفسرين أنه ارتكب صغيرة، فقد يطلق الظلم على الصغيرة، وقد يطلق على الكبيرة بدليل قوله تعالى والكافرون هم الظالمون. فبين الله تعالى أن الذين ظلموا الذين عذبوا هم الذين ارتكبوا الكبائر، من أين؟ من قوله تعالى بما كانوا يفسقون. إذن بما كانوا يفسقون يبين أن المقصود بالظلم الظلم الذي هو الذنوب الكبار وليس الصغار. طيب لماذا قال يفسقون بالفعل المضارع؟ أي لأن إن فسقهم تتابع، والفعل المضارع يدل على التتابع، يقال فلان يقول، فلان يتساءل، فلان يفعل، أي مستمر في فعله، فهم مستمرون في فسقهم ولذلك عذبهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. طبعا ينبغي أن يسأل سائل لماذا قال الله هنا فأنزلنا على الذين ظلموا بينما قال في سورة الأعراف فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. هذا نجيب عليه، ولكن قبل أن تنتهي الحلقة نريد أن نقول لماذا الله سبحانه وتعالى يقص علينا هذه القصة العجيبة، قصة بني إسرائيل، بهذا التفصيل، تفصيل عجيب جدا وأخذ حيز كبير من سورة البقرة. لماذا؟
نقول استغرب الشيخ على عنادهم واستكبارهم سعة رحمة الله سبحانه.
أيوة، نقول لعدة أسباب. السبب الأول، أولا شدة العناد والعداوة والاستكبار واللجاج، وهو مستمر في الأحفاد كما كان في الأجداد، فكأن الله سبحانه وتعالى يواسي نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء كان يفترض أن أهل الكتاب هم أول من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا هم ما هاجروا من الشام إلى يثرب إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام إلا طلبا للإيمان بالنبي الخاتم. نعم. ثم لما جاء كفروا به، فلعنة الله على الكافرين كما يقول الله سبحانه وتعالى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنبي أن هذا العناد كان في أجدادهم وهو فيهم أيضا، فهذا نوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة الثانية، ليثبت المؤمنين، لا يأتي المؤمن من غيرهم فيقول معقول أهل الكتاب هم أهل الكتاب وعلى الرغم من ذلك لم يسلموا، إذن هل معنى ذلك أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء؟ نقول لا، أثبت بل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولذلك في سورة البقرة كرر هذا المعنى، فقال الله سبحانه وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وقال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كل هذا لتثبيت المؤمنين، فبين بالتفصيل. المسألة الثالثة، لئلا يأتي بعض المؤمنين فينخدع بشعارات أهل الكتاب التي يرفعونها. وعلى سبيل المثال، عندما يأتي بعض أهل الكتاب فيرفعون راية الحوار مع المؤمنين، نقول نعم نحن نحاورهم، ولكن نحاورهم على أن نبين الحق الذي عندنا لا على أن نداهن. فما يأتي بعض الناس فيسمع كلاما معسولا من أهل الكتاب فيلين قلبه لهم، لأنهم سيظلون على عنادهم ولا يؤمن منهم، أي من بني إسرائيل، إلا القليل، بعكس النصارى فإنه يؤمن منهم الكثير. أما بنو إسرائيل الذين هم اليهود فإنه لا يؤمن منهم إلا القليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من أحبار بني إسرائيل لآمنت بي بنو إسرائيل، ومع ذلك أن الإيمان فيهم قليل. المسألة الرابعة، لماذا قص الله علينا هذا؟ لتحذيرنا نحن، أنكم انتبهوا، أعظم ما صد بني إسرائيل عن الإيمان بنبيهم هو أنهم ما يقولون سمعنا وأطعنا، يأمرهم فلا يقولون سمعنا وأطعنا. انتبهوا، أنتم ينبغي أن يكون شعاركم سمعنا وأطعنا، ولذلك نحن نقرأ الآيتين من سورة البقرة قبل النوم في كل ليلة لنتذكر أن أساس شرعتنا سمعنا وأطعنا. أنا الآن أسألك شيخ محمد، هل يقول سمعنا وأطعنا من يتكاسل عن الصلاة؟ هل يقول سمعنا وأطعنا من يرابي والله سبحانه وتعالى حرم الربا؟ هل يقول سمعنا وأطعنا من يحتكر؟ هل يقول سمعنا وأطعنا من يقبل أن يبقى قومه في تخلف وهمجية وجهل والله تعالى أمرهم بالعلم؟ هل يقول سمعنا وأطعنا من يترك المظلومين الذين يقتلون بالآلاف يوميا في سوريا وهو يشاهدهم؟ أنا أكلم بهذا الحكام والعلماء والأمراء والمسؤولين، وأكلم عامة المسلمين، يرون الناس وهم يذبحون ذبحا ونحن نردد في قراءتنا سمعنا وأطعنا. هل بهذا التخاذل والتكاسل وعدم الإنكار وعدم مساعدة وإغاثة أولئك الملهوفين هل نكون إلا قريبين من هؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله؟ وحاشا أن نستهزئ بآيات الله، ولكن المقصود أن الله تعالى أعطانا العبرة لئلا نقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل. هل الآن يقول المسلمون للمظلومين أولئك اذهبوا أنتم وربكم فقاتلا أو فقاتلوا إنها هنا قاعدون؟ ما للناس لا يستفيقون ولا يستيقظون ولا ينصرون أولئك المظلومين والملهوفين والمضطهدين؟ نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم أعظم الفرج وأحسن. إذن هذه الآيات تخاطبنا في واقعنا وتحيي حياتنا وتردنا إلى ربنا، ونحن نقول يا رب سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
الله يصلح الأحوال ويفقنا لكل خير. بارك الله فيكم وشكر الله لكم جميعا. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.